الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: ثالثهم عثمان ذو النورين، ذو الحلم والحيا بغير مين، بحر العلوم جامع القرآن، منه استحت ملائك الرحمن، بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان. ثالثهم في الخلافة والفضل كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق، عثمان بن عفان رضي الله عنه ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، من السابقين الأولين إلى الإسلام بدعوة الصديق إياه، وزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية ابنته رضي الله عنها، وهاجر الهجرتين وهي معه، وتخلف عن بدر لمرضها، وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره، وبعد وفاتها زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم بمثل صداق رقية على مثل صحبتها، وبذلك تسمى ذو النورين، لأنه تزوج ابنتي نبي واحدة بعد واحدة، ولم يتفق ذلك لغيره رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحديث المصنف كما نعلم عن العقيدة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن العقيدة فيهم اعتقاد تفاضلهم، وأنهم ليسوا في الفضل على درجة واحدة، بل بينهم تفاضل، وأن أفضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وترتيب هؤلاء في الفضل هو ترتيبهم في الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وقد كان الصحابة يفضلون في زمانهم كما في حديث ابن عمر، فيقولون أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وهذا محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالصحابة رضي الله عنهم متفاضلون، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. والمصنف رحمه الله تعالى يذكر عن كل واحد من هؤلاء طرفا من سيرته وشيئا من أخباره، فذكر أولا ما يتعلق بأبي بكر، ثم ما يتعلق بعمر، ثم هنا ذكر ما يتعلق بشيء من سيرة الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، فذكر أنه من السابقين الأولين إلى الإسلام بدعوة الصديق. وعثمان رضي الله عنه كما يتبين من خلال سيرته نشأ نشأة بعيدة عن أخلاق الجاهلية، لأن المجتمع الذي نشأ فيه مجتمع جاهلي بما تعنيه الكلمة، لكنه نشأ بعيدة عن أخلاق الجاهلية، فلم يتلوث بالأفعال المشينة والأخلاق العظيمة، ولهذا كان دخوله في الدين دخولا سريعا، دخوله في الدين مجرد ما أن دعاه أبو بكر رضي الله عنه إلى الإسلام وبين له ما بعث به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، بادر إلى الإسلام وسارع إلى ذلك، وحصل له أذى عظيم من قومه بسبب إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. وقد زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته رقية، ثم من بعد ذلك زوجه بعد موتها أختها أم كلثوم بمثل صداقها. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن عثمان رضي الله عنه ممن هاجر الهجرتين، أي الهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الثانية إلى المدينة، بل إن عثمان رضي الله عنه يعد أول هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أول من هاجر من هذه الأمة بأهله شرارا بدينه، أول من هاجر من هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأهله فرارا بدينه رضي الله عنه وأرضاه. وقد تخلف عن غزوة بدر لمرضها، أي زوجته رقية، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخلف معها وأن يبقى عندها لتمريضها، وماتت رضي الله عنها في ذلك المرض. فتخلفه عن غزوة بدر، وسيأتي معنا لاحقا أن أهل الفتنة مما كانوا يذمون به عثمان ويطعنون فيه بعثمان رضي الله عنه تخلفه عن غزوة بدر مع النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه رضي الله عنه إنما تخلف بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالتخلف عن غزوة بدر هو الطاعة في حقه رضي الله عنه، هو الطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه مأمور بذلك ففعل ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب له بسهمه وأجره، بسهمه وأجره، لأن الذي حبسه العذر مرض زوجته، والبقاء كان بأمر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فلما تكن هذه منقصة له كما هو فهم الخوارج، وإنما هي منقبة، ولهذا يعدها أهل الفضل في مناقبه مثل ما ترى الآن، يعدها أهل الفضل في مناقبه رضي الله عنه. فالمصنف رحمه الله وغيره من أهل العلم لما يعددون مناقب عثمان يقولون تخلف عن بدر لمرضها، هذا التخلف ليس منقصة، هذه منقبة، لأنه تخلف لأمر مهم وهو مرض الزوجة، وبأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وبأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يوضح لكم، وهذا جانب حقيقي ينبغي أن يستفاد، يوضح لكم قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فتخلف تمريضا لزوجته، فهذا من الأمور العظيمة والمعاني الجليلة التي تندرج تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله. قال وبعد وفاتها زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم فبمثل صداق أختها، فأكرمه الله عز وجل بأمر لم يحصل لأحد من قبله أو لأحد غيره رضي الله عنه وأرضاه، وهو أنه حصل له أن تزوج ابنتي نبي، واحدة تلو الأخرى، واحدة تلو الأخرى، ولذلك تسمى ذو النورين. ذو النورين هذا اللقب الذي هو اشتهر به رضي الله عنه وأرضاه من أجل كون الله سبحانه وتعالى أكرمه بالزواج من ابنتي نبي واحدة تلو الأخرى، ولم يتفق ذلك لغيره رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى ذا الحلم التام الذي لم يدركه غيره والحياء الإيماني الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان، وقال: أشدكم حياء عثمان.
نعم، يعني عثمان رضي الله عنه من الصفات التي تؤثر عن الحلم، فكان معروفا بالأنات والتؤدة والروية والطمأنينة، وهذا واضح جدا في سيرته العطرة رضي الله عنه وأرضاه. أيضا شدة الحياء، شدة الحياء، والحياء كما أورد المصنف رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، في الحديث المشهور حديث شعب الإيمان، قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. والحياء خصلة تقوم في قلب العبد إذا تحلى بها وكان من أهلها، حجزته عن الرذائل ودفعته للتحلي بالفضائل، فهي خصلة عظيمة جدا، جلابة للخيرات المتنوعات، ودفاعة للأخلاق الرذيلات السيئات، فهي خصلة عظيمة جدا. وعثمان رضي الله عنه كان شديد الحياء، شديد الحياء، والحياء كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: خير كله ولا يأتي إلا بخير. فكان رضي الله عنه شديد الحياء، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال: أشدكم حياء عثمان، أو أشد أمتي حياء عثمان. فهذا فيه شدة حيائه رضي الله عنه وتحليه بهذه الخصلة العظيمة المباركة رضي الله عنه وأرضاه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: أشدكم حياء، أو أشد أمتي حياء عثمان، هذا واضح الدلالة على أن المؤمنين ليسوا في الحياء على درجة واحدة، فهم في الحياء متفاضلون، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشدكم، أشد أفعل تفضيل. فالناس أو المؤمنون ليسوا في الحياء على درجة واحدة، بل بينهم تفاضل، وأشدهم حياء هو عثمان رضي الله عنه. والحياء من الإيمان، ولهذا يعد هذا الحديث من الأدلة الصريحة على تفاضل في الإيمان، لأنهم إذا كانوا متفاضلين في الحياء والحياء من الإيمان، فالإيمان متفاضل وأهله فيه متفاضلون، ليسوا فيه على درجة واحدة، وهو أيضا يزيد وينقص ويقوى ويضعف، فمن زاد حياؤه ما شأنه؟ زيادة إيمان، زيادة الحياء زيادة إيمان، ومن نقص حياؤه والعياذ بالله هذا من نقص الإيمان. وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بحر العلوم والفهم التام في كتاب الله تعالى، حتى إن كان لا يقوم
بدون واو. بدون واو. بحر العلوم
والفهم التام في كتاب الله تعالى،
ما عندي واو،
حتى إن كان لا يقوم به في ركعة واحدة فلا يركع إلا في خاتمتها إلا ما كان من سجود القرآن.
نعم، ذكر من أوصاف رضي الله عنه وأرضاه أنه بحر العلوم، لما أتاه الله من العلم العظيم والفقه في دين الله والبصيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، والعناية بالقرآن، العناية بالقرآن إلى اللحظة الأخيرة من حياته، مات وقتل رضي الله عنه شهيدا وهو يقرأ القرآن، فالقرآن كان معه وكان ملازما للقرآن معتنيا به إلى أن مات وهو يقرأ القرآن، مات وهو يقرأ القرآن، قتل وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. فمن مآثره ومناقبه العظيمة عنايته الشديدة بالقرآن قراءة له وإحياء لليل بالقرآن وقراءته. وقد جاء في الأثر في مآثر عثمان رضي الله عنه أنه كان يقوم به أي القرآن كاملا في ركعة, يقوم به كاملا في ركعة يعني يحيي به الليل فيقرأه كاملا في ركعة واحدة. وهذا الأثر الذي ذكر رحمه الله تعالى صحح إسناده ابن كثير رحمه الله في فضائل القرآن والحافظ ابن حجر والذهبي, ويروى أيضا عن غيره, يروى أيضا عن غيره رضي الله عنه. وهذا لا يكون لكل أحد, لا يكون لكل أحد, وإنما يكون لمن خفف عليه القرآن والتخفيف يكون عن كثرة التلاوة والعناية العظيمة بالقرآن الكريم فتسهل عليه قراءته من حفظه, مثل ما تسهل قراءة الفاتحة على كثير من الناس لكثرة قراءتهم لها. فلكثرة قراءتهم للقرآن ومداومة القراءة له والنظر في المصحف خف عليهم, فكان يقرأ القرآن فيما جاء في هذا الأثر, يقرأ القرآن في ركعة, يقرأه في ركعة لما ذكرت وهو أنه خفف عليه القرآن. ولجانب آخر, من لا يدركه قد يتعاظم هذا الأمر وربما يعده غير مستطاع, وهو البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في أوقات هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم. وقراءته رضي الله عنه للقرآن في ركعة هذا لا يتنافى كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى مع ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث. فإن هذا كما ذكر الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى محمول على المداومة والورد الدائم, على المداومة والورد المستمر, لأن النهي الذي جاء في حديث عبد الله بن عمرو هذا في الورد, الورد المستمر الذي يداوم عليه الإنسان. لكن إذا كان يفعل في بعض المرات أو يفعل في المناسبات العظيمة مثل رمضان, ولهذا يؤثر عن كثير من الصحابة والسلف أنهم في رمضان يختمون كل ليلة وخاصة في العشر الأواخر من رمضان. الحاصل أن هذا فيه عظيم عناية عثمان رضي الله عنه بالقرآن حتى إنه مات وهو يتلو كتاب الله, قتل شهيدا رضي الله عنه وهو يتلو كتاب الله عز وجل, فعاش مع القرآن ومات مع القرآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: جامع القرآن. لما خشي الاختلاف في القرآن والخصام فيه في أثناء خلافته رضي الله عنه فجمع الناس على قراءة واحدة وكتب المصحف على القراءة الأخيرة التي درسها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنية حياته. وكان سبب ذلك أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه
سنية حياته يعني في سنين حياته عليه الصلاة والسلام. نعم.
وكان سبب ذلك أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان في بعض الغزوات وقد اجتمع فيها خلق من أهل الشام ممن يقرأ على قراءة المقداد بن الأسود وأبي الدرداء رضي الله عنهم وجماعة من أهل العراق ممن يقرأ على قراءة عبد الله بن مسعود وأبي موسى رضي الله عنهم، وجعل من لا يعلم بجواز القراءة على سبعة أحرف يفضل قراءته على غيره، وربما خطأه الآخر أو كفره، فأدى ذلك إلى خلاف شديد وانتشار الكلام السيء بين الناس. فركب حذيفة إلى عثمان رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها كاختلاف اليهود والنصارى في كتبهم. وذكر له ما شاهد من اختلاف الناس في القراءة، فعند ذلك جمع الصحابة وشاورهم في ذلك، ورأى أن يكتب المصحف على حرف واحد، وأن يجمع الناس في سائر الأقاليم على القراءة به دون ما سواه، لما رأى في ذلك من مصلحة كف المنازعة ودفع الاختلاف، فاستدعى بالصحف التي كان أمر زيد بن ثابت بجمعها، فكانت عند الصديق أيام حياته، ثم كانت عند عمر رضي الله عنه، فلما توفي صارت إلى حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، فاستدعى بها عثمان، وأمر زيد بن ثابت الأنصاري أن يكتب وأن يملي عليه سعيد بن العاص الأموي بحضرة
الجملة الأولى لعله فاستدعى بالصحف التي كان أمر زيد بن ثابت بجمعها.
أحسن الله إليكم. فاستدعى بالصحف التي كان أمر زيد بن ثابت بجمعها، فكانت عند الصديق أيام حياته، ثم كانت عند عمر، فلما توفي صارت إلى حفصة أم المؤمنين، فاستدعى بها عثمان، وأمر زيد بن ثابت الأنصاري أن يكتب وأن يملي عليه سعيد بن العاص الأموي بحضرة عبد الله بن الزبير الأسدي وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، وأمرهم إذا اختلفوا في شيء أن يكتبوه بلغة قريش، فكتب لأهل الشام مصحفا ولأهل مصر آخر، وبعث إلى البصرة مصحفا وإلى الكوفة بآخر، وأرسل إلى مكة مصحفا وإلى اليمن مثله، وأقر بالمدينة مصحفا، ويقال لهذه المصاحف الأئمة. ثم عمد إلى بقية المصاحف التي بأيدي الناس مما يخالف ما كتبه فحرقه لئلا يقع بسببه اختلاف.
هذا من مآثر عثمان العظيمة ومناقبه الجليلة رضي الله عنه، جمع القرآن، ولهذا يذكر في مناقبه أنه جامع القرآن، وجمعه للقرآن له سبب كما في هذا الخبر الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى، وهو في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وذلك أن الناس في البلدان يقرؤون بالقراءات، يقرؤون بالقراءة الثابتة، قراءة ابن مسعود، قراءة أبي الدرداء، قراءة المقداد، يقرؤون بالقراءات، ثم حصل بينهم خلاف شديد وفتنة عظيمة، وكل يخطئ الآخر، وكل يرى أن القراءة التي هو عليها هي الصواب وأن القراءة، فحصلت فتنة عظيمة وخلاف شديد، وانتشر الكلام السيء بين الناس. والأصل في القرآن أن يجمع الأمة، لا أن يتفرقوا ويختلفوا في الكتاب، فحصلت فتنة عظيمة، فانتدب عثمان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لهذا الأمر، وذهب إلى عثمان الخليفة وذكر له هذا الأمر وأشار عليه بالجمع، ففعل ذلك رضي الله عنه، وجمع المصحف من الصحف التي أمر بجمعها زيد بن ثابت في حياة الصديق رضي الله عنه، ثم بعد وفاة الصديق كانت هذه الصحف عند عمر، ثم بعد وفاته كانت عند ابنته حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدعى بها، وأمر عثمان زيد بن ثابت أن يكتب وأن يملي عليه سعيد بن العاص بحضرة عبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث وهذا كله من التدقيق والعناية والاطمئنان التام لدقة ما كتب. ثم كتب من هذا المصحف نسخ فأرسلت للجهات إلى مصر وإلى اليمن وإلى الشام وفي المدينة، وأمر الناس أن يتخذوا هذا المصحف إماما ويعولون عليه، ثم جمع ما سوى ذلك وحرقه رضي الله عنه. وهذا التحريق من بعد الجمع هو من مآثره، هو من مآثره رضي الله عنه، لأنه جمع الناس ودرأ عنهم هذه الفتنة العظيمة التي نشبت بينهم. فالحاصل أن هذا من مناقب عثمان العظيمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروى أبو داود الطيالسي وأبو بكر بن أبي داود السجستاني عن سويد بن غفلة قال: قال لي علي رضي الله عنه حين حرق عثمان المصاحف: لو لم يصنعه هو لصنعته. وروى البيهقي عنه رضي الله عنه قال: قال علي رضي الله عنه: أيها الناس، إياكم والغلو في عثمان. تقولون حرق المصاحف، والله ما حرقها إلا عن ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو وليت مثل ما ولي لفعلت مثل الذي فعل.
نعم، ولو وليت مثل ما ولي لفعلت مثل الذي فعل. هذا يذكره، هذان الأثران يذكرهما المصنف رحمهم الله تأكيدا على أن هذا من مناقب عثمان، تأكيدا على أن هذا من مناقب عثمان ومآثره العظيمة. لكن أهل الفتنة، سيأتي عنهم الحديث لاحقا، أهل الفتنة عدوا ذلك في المساوئ ومنقصة يطعنون لأجله في عثمان رضي الله عنه، فيتحدثون عنه على وجه الذم له والطعن فيه، يقول حرق المصاحف، وهو لم يحرق المصاحف بل جمع القرآن. فالمنقبة واضحة، جمع القرآن. ولما يقال هكذا حرق المصاحف يكون باب إثارة فتنة وتنطلي على الجهال والعوام، لكن هو في الحقيقة جمع القرآن، فهذه منقبة. وعين الحاسد والطاعن لا ينظر إلى المحاسن والمناقب ولا يلتفت إليها، بل ينظر إلى ما يظنه إساءة، ينظر إلى ما يظنه إساءة. ولهذا سيأتي معنا حقيقة الفتنة التي حصلت في زمن عثمان فيها دروس عظيمة جدا ينبغي لطالب العلم أن ينتبه ولا يصدق كل ما يقال من طعون في أهل الفضل وأهل المكانة وأهل، لأن كثير منها طعون في أمور محمولة على غير وجهها وعلى غير بابها، فإذا أخذت هكذا محمولة على غير بابها انطلت على الناس وعدوها منقصة ومذمة. فالحاصل أن عثمان رضي الله عنه حقيقة الأمر أنه لم يحرق المصاحف، جمع القرآن، لكن هذه الصحف التي ترتب عليها ما ترتب وكانت المصلحة تقتضي إبقاء الناس على هذا الإمام المصحف الذي جمع وتدرأ الفتنة، هذا خير عظيم حصل. والذي فعله فعله على ملأ من الصحابة، على ملأ من الصحابة بحضرتهم ومشهدهم، ما أنكر عليه إلا أهل الفتنة. ولهذا علي رضي الله عنه وأرضاه قال: إياكم والغلو في عثمان، إياكم والغلو في عثمان، تقولون حرق المصاحف. الغلو يكون تارة في الشخص مدحا له، وتارة يكون غلو في ذمه في 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 ذمه، يعني يغلو في ذمه واحيانا يغلو في المدح. فكان عند الخوارج اهل الفتنه غلو في عثمان ذما له وطعنا فيه وانتقاصا لمقامه العظيم الرفيع، فكانوا يقولون حرق المصاحف، حرق المصاحف. فعلي رضي الله عنه يقول والله ما حرقها الا عن ملأ من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو وليت مثل ما ولا ولي لفعلت مثل ما فعل، لو كنت انا ولي الامر في ذلك الوقت لفعلت مثل فعله، لان هذه مصلحه ظاهره، مصلحه ظاهره بينه هي في الحقيقه من مناقبه ومآثره العظيمه رضي الله عنه وارضاه وعن الصحابه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.